أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان التنبيه الثاني عليكم السلام، الذي كان يتمحور حول ما أفيد من بعض الأصوليين أن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إنما تكون إذا كانت على هذا النحو، التعليق والإناطة، إناطة وتعليق لسنخ الحكم على الشرع، فعندما ينتفي الشرط سوف يكون دالا على انتفاء السنخ، لأنه انتفاء عند الانتفاء. هذا الكلام قلنا بالأمس الماضي يحتاج إلى إيضاح وبيان لفهمه أو لفهم غوره، وذلك من خلال ما طرحه العلماء. لاحظوا، لما نقول إن جاءك زيد فاكرمه، أولا اختلفوا في أن التعليق في القضية هنا هل هو لشخص الحكم أو هو للطبيعة أو هو مسكوت عنه، لا يتعرض فيه لا للطبيعي ولا لشخص الحكم، وإنما استفادة كون التعليق للطبيعي أو لشخص الحكم من خلال قرائن خارجية نحن نستفيدها، أما التعليق فهو مهمل كما عبر بعض الأصوليين، فيه إهمال، يعني ليس لطبيعي الحكم وليس لشخص الحكم. استفادة كون التعليق لشخصه من قرينة، كما أن استفادة كونه لطبيعي الحكم أيضا يحتاج إلى قرينة، إلى دال، ونحن نتمسك بذلك الدال. الأخون يرحمه الله قال إن التعليق لطبيعي الحكم باعتبار أن الهيئة اكرمه هذه دالة على الكل، مثل دلالة الأسماء على الكل. وباعتبار أن هيئة الأمر كالأسماء، يعني الحروف وضعها كوضع الأسماء، مر عندنا مذهب الأخون، فتكون دالة على طبيعي الحكم، أي الحكم الكلي وهو الإكراه. هكذا ذهب إلى ذلك، يعني استفادت كون التعليق لطبيعي الحكم من خلال الهيئة اللي هي معنى جزئي، ولكنها عند الأخون معنى ماذا؟ كلي. واضح لنا الفكرة؟ وذهب المحقق النائين أن الهيئة هي أمر جزئي، فلا يمكن أن تكون دالة على أن التعليق لطبيعي الحكم. هكذا قال المحقق النائين يرحمه. لكن ها هنا لاحظوا، عندما نقول اكرمه، اكرمه صحيح شنو؟ هيئة فعل، لكن يتعلق هذا الفعل بماذا؟ بمادة وهي الإكرام. فلذلك قال إن التعليق ها هنا للمادة المنتسبة إلى الهيئة، والمادة المنتسبة إلى الهيئة يعني طبيعي المادة. هذه المادة المنتسبة إلى الهيئة، هذا مرت علينا هالمباني والمناقشة فيها إذا تتذكرون معي، المادة المنتسبة إلى الهيئة تكون هي الدالة على أن التعليق لطبيعي الحكم. وفي بعض الأحيان ما نحتاج إلى مادة منتسبة، يعني لاحظوا، مرة نقول إن جاءك زيد فاكرمه، هذا في هذا طبعا فعل هيئة معنى حرفي، لا يمكن أن نقول على مبنى المحقق النائيني ومبنى كثيرا من الأصوليين أن يكون الفعل أو هيئة الفعل دل على معنى كلي، لأن جزئي، هيئة جزئي مثل الحرف. لكن على مبنى الأخوند ماذا قال؟ ما في فرق بين وضع الحروف والأسماء، الجميع موضوع لمعنى كلي. فتوسل إذن المحقق النائيني إلى الطبيعي وإلى كون التعليق لكلي الحكم بالمادة المنتسبة إلى الفعل، وقال تتم إذا جاءنا هكذا اكرمه، وهذه المادة المنتسبة. أما إذا جاءنا يجب إكرامه، شو الفرق بين اكرم وبين يجب إكرامه؟ ها، الإكرام بالمادة، انتبهنا، الإكرام بالمادة، هذه يصير كلي، فلأن اسم فيصير دال على السنخ والطبيعة، انتبهنا. أما المحقق الخوئي يرحمه الله، تعرفون مبنى الذي مر أيضا علينا أحد المباني، قال إن حقيقة الوجود هو جعل، جعل شيء، جعل شيء في ذمة المكلف، في ذمة الغير، يقول هذا الجعل ما يفرق فيه بين أن يؤدى بالهيئة أو أن يكون مؤدا بالمادة. بعبارة أخرى، مبنى السيد الخوئي يرحمه الله لا يتضح فيه التعليق من أنه آت بالهيئة ليكون جزئيا أو آت من المادة ليكون كليا، وإنما إذا صح التعبير هذا تتم الكلام من عندنا مو من عند السيد الخوئي، حتى نوضح مبنى السيد الخوئي نقول هذا يرجع كما قيل إلى كيفية الإنشاء والجعل، فإن استظهرنا في مقام الإنشاء والجعل أن الإنشاء والجعل في ذمة المكلف على نحو الشنخية والكلية فهو كلي، وإن استظهرنا أن مقام الإنشاء والجعل على نحو ماذا؟ ها، الجزء الجزئي، فهذا إناطة لشيء جزئي. هذه قلنا التتمة من عندنا حتى يتضح به مبنى السيد الخوي، يعني ما قال هو هذا الكلام، قال بس الجعل، بس هو مفهوم بعد مثل ما يقولون. نعم. طيب الآن شو اللي نريد؟ نريد أن نقول هل هذه المباني المتعددة التي أوردت في المقام فعلا يبتني عليها المطلب بحيث تدلل موضحة بأن التعليق والإناطة إناطة وتعليق لطبيعي الحكم، بحيث إذا انتفى الشرط انتفى طبيعي الحكم، لأنه هو المشروط هو الجزاء معي. أما إذا كان التعليق لجزئي الحكم فانتفاء الشرط لا يستلزم انتفاء سنخ الحكم، وإنما يستلزم هذا الفرد هل جزئي. انتبهنا؟ بعد في كلام أريد أقوله حتى يتضح المطلب، بس أريد أكتفي بهذا حتى أطبق شوي تالي أنتقل للكلام اللي أريد أقوله أوضح بالمطلع حتى نمشي خطوة خطوة إلى الأمام. تعليق ما قاله هؤلاء العظماء لعلنا نستشف أنه بعيد عن المرتكزات، بعيد عن المرتكزات العرفية التي إذا يعني بني عليها الكلام في الحقيقة لا نستطيع أن نقول بمبنى المحقق النيني من أنه التعليق هنا لسنخي الحكم بس باعتبار ماذا؟ المادة المنتسب أو المنتسب، ولا نستطيع أن نقول بما قاله الأخند الخراساني في كفايته من أن الحرف كالاسم موضوع لمعنى كلي والفارق فقط في مقام الاستعمال، الحروف في مقام الاستعمال تستعمل لمعان جزئية، أما الأسماء لمعان كلية، وقد يخرج الحرف ليستعمل في معنى كلي وقد يخرج الاسم ليستعمل في معنى جزئي، لكن المناط مو هو الاستعمال، الوضع كلي لكل من الحروف والأسماء. نقول هذا بعد أيضا فندنا نحن هذا المطلب. بقي ما قاله السيد الخوئي يرحمه الله من أن الحكم هو الجاعل في ذمة المكلف، وهذا الجاعل يفهم أنه كلي أو شخصي من خلال ما أوردناه نحن من تتمة، أن الجاعل اللي هو الشارع المقنن في مقام الخطاب في مقام الجاعل إن كان أناطا علق الطبيعي فانتفاء الشرط يستلزم انتفاء الطبيعي، وإن أناط وعلق الشخص فانتفاء الشخص يستلزم الانتفاء لذلك، فانتفاء الشرط يستلزم انتفاء الشخص. قلنا بعد هذا أيضا يرجعنا إلى أي شيء؟ إلى أن المدار هو البحث والتنقيب من لدن الناظر ليرى هذا الفقيه كيفية جعل الجاعل في مقام التشريع والإبانة للحكم، يعني نحن نفتش لنرى كيفية جعل الشارع، هل هنا الإناطة على نحو الذي أنيط هو شنخ الحكم أو هو شخصي الحكم؟ انتبهنا؟ وهذا يعني مو في الحقيقة مش ضابطة ممكن أن نستند إليها أو أن نتكئ عليها. يبقى لا يبقى عندنا إلا كما قال المات أن نرجع إلى رأي الشيخ الأنصاري يرحمه الله ونقول إنه المدعى أن الجملة الشرطية التعليق فيها واحد يدعى طبعا في الجملة الشرطية تختلف عن سائر الجملة تعليق لشنخ الحكم لا لشخص الحكم، أو نقول التعليق في الجملة الشرطية أيضا لشخص الحكم، غاية الأمر أننا نفهم التعليق فقط والإناطة لشخص الحكم والجملة الشرطية على حد في رتبة سائر الجمل، يعني كالجملة الوصفية كاللقبية كالحصر كالاستثناء سائر الجمل التي دلل بها على المفاهيم، جملة الشرط كأخواتها دون فارق، لكن هذا في مقام التعليق. احنا من الخارج ندعي وجود قرائن للشرط، الإناطة في الشرط تختلف عن الإناطة في اللقب في الوصف معا بالقرينة، فالإناطة هنا يعني خارجية ما ترجع إلى الواقع، الإناطة لطبيعي الحكم لا لشخصه جاية من استعمال الشرط، يعني في مقام الاستعمال كثرة استعمال الجمل الشرطية في إناطة وتعليق طبيعي الحكم، يعني مو مستفادة من الواضع. شنريد نقول؟ خلينا نجيب هالتعبير الذي عبر به بعض كبار الأصوليين، تعبير حلو يمكن أن يعني يكون مستفاد. ما ندعي من وجود إطلاق لفظي، ما نقول إطلاق لفظي، بس نقول إطلاق مقامي، يعني المقام هكذا. عرفنا إطلاق مقامي؟ لأن لو قلنا لو ادعينا وجود إطلاق لفظي لوقعنا في إشكالية في محذوف، بس لما نقول إطلاق المقام بعد نتخلص عن المحذور ونقول يعني الاستعمال في قرائن دالة على أن التعليق والإناطة في الجمل الشرطية تختلف عن التعليق والإناطة في اللقب في الوصف معي؟ يعني الجمل التي لا تدلل على المفهوم فإن قبلنا هذا فبها ونعمت، وإن رددنا فبعد ما يبقى لنا شيء نتمسك به في دلالة الجملة الشرطية إلا الاعتماد على الوضع. أي نعم، نرجع نطبق. يقول: أشرنا آنفا إلى أن المعيار في استفادة المفهوم من القضية دلالة هذه القضية على انتفاء سنخ الحكم حال عدم الشرط لا انتفاء شخصه. فقولنا: أكرم زيدا إن جاءك لما كان دالا على وجوب الإكرام عند المجيء، فانتفاء الوجوب المذكور حال عدم المجيء. لماذا؟ لعدم تحقق الموضوع. لكن هذا عدم تحقق الموضوع يمكن أن يكون انتفاء للإكرام كشخص، ويمكن يكون إكرام الإكرام كطبيعي الإكرام. في أي حالة يكون دالا على المفهوم؟ في الحالة الثانية. ولذلك يقول: لا ينافي ثبوت فرد آخر من وجوب الإكرام في حال مثلا مرضه أو دماثة أخلاقه أو خوش آدميته، مثل ما نقول خوش آدمي يعني ويكرم بعد ليستلزم. لكن هذا إذا كان الجملة الشرطية بهذه المثابة أوردت أو صيغت، هذه ما تكون دالة على المفهوم. انتبهنا؟ كون لأن الإناقة والتعليق بشخص الحكم، وإنما المستلزم للمفهوم انتفاء مطلق وجوب الإكرام بانتفاء الشرط وهو المجيء. وهكذا الحال في جميع المفاهيم. فإذا جئنا بمفهوم الغاية مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، فيتوقف على ظهور القضية في ارتفاع مطلق الحكم بحصول الغاية مع لا خصوص الحكم، لا هذا الحكم الخاص الثابت وهو هالصوم هذا مع يعني شو هذا. قلت الكلام اللي أريد أقوله، انتبهنا. هذا الكلام اللي أريد أقوله أن شوفوا عندنا تعليق، عندنا معلق ومعلق عليه، وعندنا شيء ثابت وعندنا شيء منفي. شو الشيء الثابت؟ قلنا صوم إلى الليل، هذا ثبوت هالصوم ذا الجزئي معه. هل هذا الثبوت ذا جزئي للصوم أو أيضا لكل الصوم؟ لما أقول لك صوم أنت إلى الليل أو لكل صوم، يعني أقصد بأن عند لما أقول لك صوم أنت إلى الليل، ما أريد عن الانتفاع عند الانتفاع، في الثبوت صوم إلى الليل. ألاحظ طيب جل الليل وما أفطرت ما أكلت، انتبهوا، هل هذا معنى إذا جل الليل وأنت ما أكلت يعني بقيت صائما؟ طبعا هل هذا يتنافى مع صوم إلى الليل؟ ما يتنافى. الذي يتنافى الانتفاع عند الانتفاع عندما أقول، انتبهوا، عندما أقول هكذا: وإذا جاء الليل حصل الليل فأفطر، يعني ما في صوم. لما أقول لك لا صوم في الليل شكرا، هذا يتنافى. انتبهنا؟ التنافي إذن في الانتفاع عند الانتفاء، أما في الثبوت عند الثبوت في المنطوق للجملة ما في تنافي. واضح لنا الفكرة؟ هذا الكلام اللي قلت مش أريد أقوله. أي. وهكذا الحال في جميع المفاهيم. فمفهوم الغاية يتوقف على ظهور القضية في ارتفاع مطلق الحكم بحصول الغاية لا خصوص الحكم الثابت. هذا خصوصه ما يرتفع، قد يكون انت باقي صائم ما افطرت قبل حصولها. ولذلك في صوم اسمه صوم الوصال، الواحد ما يفطر في الليل. ومفهوم الاستثناء والواصف يتوقف على ظهورها في ارتفاع. يعني إذا قلنا بأن هذه الجمل لها مفهوم مطلق الحكم في المستثنى أو في الجملة الفاقدة للوصف، لما أقول لك مثلا هكذا: أكرم العلماء العدول أو الفقراء الأتقياء، هذا وصف لا قصوص الحكم على الباقي من المستثنى منه وعلى الموصوف، وهكذا مفهوم اللقب يتوقف على ظهور الجملة في ارتفاع مطلق الحكم عن غير الموضوع. لما أقول لك هكذا يعني: أكرم المتقي، معناه أن غير المتقي لا يجب إكرامه، معه لا خصوص الحكم الوارد عليه إلى غير ذلك. وبذلك ظهر أنه ليس المراد بشخص الحكم في مقابل سنخه الحكم الشخصي الوارد على الموضوع الجزئي اللي قلنا في طرف الإثبات، انتبهوا، كنجاسة الثوب الخاص في مقابل الحكم الكلي الوارد على الموضوع العام. يعني احنا الآن لما نقول هكذا: ثم أتم الصيام إلى الليل، غاية جاء الليل انت ما افطرت، ما هذا الصوم الموجود في الليل او استمرار صومك استصحابه الباقي الى الليل؟ طبعا في اشكال بس انا اريد اوضح بالمعنى، ولا الحقيقة من يجي الليل اصلا انتفى الوجوب، انتبهنا؟ يعني حتى الشخص لان كل شيء محدد، فاذا انتفى التحديد انتفى اصل الحكم حتى جزئيا، بس اريد اوضح انك انت ما افطرت بمعنى الافطار الاكل والشرب حتى تتضح لنا الفكرة. هذا مو المراد انه هو الذي ينتفي، المراد ان في طرف المقابل عندما اقول: وان لم يأتي زيد هل تستطيع ان تكرمه لانه تقي؟ لا، لا تكرمه، لان لو كان بامكاني اكرامه باي سبب اخر لانتفى، الا كان من التعليق للشخص والإناطة للشخص وليس للسن. نعم، ولذلك يقول: كنجاسة الملاقي للنجس لاختلاف القضايا المتضمنة للأحكام في ذلك، بل الحكم المقارن للخصوصية المذكورة في القضية من موضوع أو قيد أو غير الموضوع والقيد مما يكون منشأ للمفهوم في مقابل ذات الحكم مع قطع النظر عن تلك الخصوصية. هذا ولا ينبغي التأمل في أن مفاد القضية سواء كانت إنشائية أم خبرية جعل الأمر المحكوم به أو الحكاية مقارنا لتمام ما أخذ في القضية من موضوع أو قيد أو غيرهما. ولذلك قلنا قاعدة احترازية القيود تامة لكنها ما تدلل على شنو؟ على المفهوم، لأن أنا ذكري لأي قيد أو لأي موضوع معنى أني أرتب الحكم على هالموضوع على هالقيد، ومعنى ماذا؟ أنه إذا انتفى القيد أو انتفى الموضوع شخص الحكم قطعا 100% راح ينتفي معي، لكن هذا مو الدلالة على المفهوم لتقوم النسبة التي تتضمنها القضية بأطرافها كما هو واضح. فالحكم هو أحد أطراف القضية، فلا معنى لعمومها وثبوت الحكم هذا كشخص الحكم في حال عدم وجود الموضوع أو في حال عدم وجود الشر، شخص الحكم معناه أكيد ينتفي، إلا أن يخرج بعض تلك الأطراف عن كونه قيدا في القضية. كما يقال أن الجملة الوصفية يقولون لا مفهوم لها. لماذا لا مفهوم لها؟ لأنه يقول أصلا حقيقة الوصف شنو؟ روحا وجوهرا الوصف هو الموضوع. لما نقول لك أكرم المتقي، هذا اللقب طبعا، بس خلني أجيب جملة ثانية، أقول لك مثلا أكرم العالم العادل، العادل وصف للعالم، العادل أصلا روحا وجوهرا هو العالم المكرم، معي تبانا؟ يعني بإضافة تتمة تذييل على العالم، لكنه ما في شيء وجود آخر غير العالم، هو العالم المتصف بالتقوى. ولذلك يقال أن هذه الجملة الوصفية أو اللقبية لا يمكن أن ندلل بها على المفهوم إلا إذا كانت هناك دوال أخرى غير ذات الجملة الوصفية، يعني بحيث تكون تلك الدوال الأخرى بينة الدلالة في إرادة الانتفاء عند الانتفاء، كما سوف يأتينا في بعض الجمل يشير لها الشهيد الثاني في القواعد في الوقف مثلا، يقول هذه الجمل لا إشكال في دلالتها على المفهوم، مثل لو قال هكذا: أوقفت داري على أولادي الفقراء، واضح أن هذا ينتفي ماذا على غير أي. وهذا شنو يقول الشهيد يرحمه الله؟ يقول دل، طبعا ينقصون في هالمثال، بس هو واضح بين في العرف أنه يريد قطعا أولادي غير الفقراء لا يشملهم الوقف. شخصي نعم، إلا أن يخرج بعض تلك الأطراف عن كونه قيدا في القضية كالوصف المذكور لمحض بيان حال الموضوع اللازم في بعض الأحيان أو الغالب. في بعض الأحيان يصير الوصف لازم، في بعض الأحيان يصير غالب. غالب مثل شنو؟ وربائبكم اللاتي أو اللائي في حجوركم، ما قالوا هذا إن الوصف يعني لا يراد أن يكون به قيد، وأن من باب الغلبة دائما تصيروا ويقولون إن هذا ما رتب الحكم لكون هذه الربيبة تعيش معك في البيت أو في تحت ولايتك، بل يعني الإشارة بهذا كما يقولون إلى أنها بمثابة البنات، يعني بمثابة بناتك اللائي يتربين في حجرك، هذه المثابة. فالوصف يراد به ماذا؟ الإشارة. أما كونه لازم عادة كذا ويدعى أنه غالب، أو تكون خصوصية القيد ملغية لذكره في القضية عبرة لبيان قيدية الماهية التي يندرج الوصف التي يندرج الوصف تحته. شنو نجيب مثال هذا؟ كان في ذهني مثال بس عزب عن ذهني. يعني في بعض الأحيان لما أقول لك، يعني الآن لما أقول نعم ملغي لذكره في القضية عبرة لبيان قيدية الماهية التي يندرج تحتها، مثل لو لما أقول لك أكرم الإنسان الناطق، في واضح بأن الإنسان هذا الوصف في ماذا؟ حتما، لأن الحيوان الناطق هو الإنسان، يعني هو مندرج تحت الوصف، فما لا دخل يعني هذا الوصف عندما أذكره لترتب الحكم عليه. باب المثال في مثال أوضح من هذا، بس أنا عزب عن ذهني. لكن كلاهما مع مخالفته للظاهر واحتياجه للقرين لا ينافي ما ذكرنا من دخل القيد في الحكم الذي تتضمنه القضية. خلاصة ما يريد أن يبينه الماتن: لا إشكال في دخالة أي قيد يذكر أو موضوع يذكر في ترتب الحكم الشخصي عليه، ولكن هذا ليس هو الكلام في دلالة القضية الشرطية على المفهوم، لأن دلالة القضية الشرطية على المفهوم إنما هو انتفاء طبيعي الحكم وسنخ الحكم عن ماذا؟ بانتفاء الشرع، وأنها لا تفيد إلا الحكم المتقوم به، ومرجع ذلك إلى كون المجعول في القضية الإنشائية والمحكي عنه في القضية الخبرية شخص الحكم لا سنخه، وعليه يبتني ما قاله المحقق العراقي من أنه قد يستفاد من بعض القضايا إنشاء سنخ الحكم لاشتماله على خصوصية زائدة على جعل الحكم، لكن هذا مو هو المناط في ثبوت مفهوم في الجمل الشرطية، ولا فرق في ذلك بين القول بعموم المعنى الحرفي، شوف هذا الكلام اللي شرحناه أولا، والقول بخصوصه. قول بعموم المعنى الحرفي يعني قال المحقق الخراساني استفاد الطبيعي الحكم، شلون تجينا؟ لأن أصلا عندما نقول اكرمه هذا اكرمه دل على العموم، لأن أصلا المعنى الحرفي موضوع للعموم يشمل كل إكرام، معي؟ لوضوح أن عموم المعنى الحرفي مفهوما لا ينافي كون المنشأ فردا خاصا، مو بكلام هذا، حتى نتمسك بطبيعي الحكم باعتبار عموم المعنى الحرفي، لأن احنا نلاحظ أن يمكن أن نقول إن جاك زيد فاكرمه، نعلق هذا على اللقب، ونقول أيضا أكرم العالم المتقي، نجيبه في الوصف، فمعناه أن مو العموم الآتي من الفعل أو هيئة الفعل هو الدال على أن المعلق هو طبيعي الحكم أو التعليق لطبيعي الحكم، تفتني إلى ذلك؟ ولذلك يقول لا ينافي كون المنشأ فردا خاصا من الحكم متقوما بجميع ما يؤخذ في القضية من موضوع وقيود، كما رأينا الموضوع هو العالم والقيد هو المتقي، لأن إطلاقه بالإضافة إليها لا يجتمع مع أخذه مع أخذها فيه، يعني أصلا لو كان ما ادعاه الآخوندي رحمه الله صحيحا، وأن دائما هذه هيئات الأفعال تدلل على أنها ماذا؟ تدلل على العموم، ونستفيد أن المعلقة هنا سنخ الحكم أو التعليق لسنخ الحكم لاختلف عنده، يعني كان المورد اللي دال على جزئي الحكم والتعليق للشخص لكان هذا بدلالة، لا بينما لا نرى فارقا بين الجمل، نراها على حد سواء، وليس الفرق بين جزئية المعنى الحرفي وكليته إلا في كون الخصوصية خارجة عن مفهومه، انتبهنا؟ يعني احنا ما نستفيد الكلية والجزئية كما قال الآخون من كون من الهيئة، وأن الهيئة موضوعة للكلية، نعم، مقارنة له، وكونها مأخوذة في المفهوم نظير الفرق بين قولنا أكرم زيدا وقولنا أكرم الرجل، يقول مثل هذا ما في فرق، لما نقول أكرم زيدا زيد هذا شخصي صح، لكن لما نقول أكرم الرجل صار كل هذا الرجل، بس هنا الرجل هو نفس زيد، انتبهنا؟ وإن كان كليا لكن المراد به الشخصي، فقولك أنت يا أيها الآخون أنها هنا نستفيد سنخ الحكم وطبيعي الحكم من خلال الهيئة ليس في محله، باعتبار أنه لو كان في محله لكانت هناك فوارق بين الجملة الداء المأتي بها الجملة الشرطية وبقية الأخوات التي أخوات الجملة الشرطية التي أيضا نفي دلالة الجمل فيها على الانتفاع عند الانتفاع لطبيعي الحكم، نعم، مع كون المؤدى واحدا مطابقا للنسبة المتقومة بالأطراف، ما أدري واضح كلامي هذا أو مبواضح، نعم. فما قد يظهر من المحقق صاحب الكفاية رحمه الله من كون المنشأ سنخ الحكم لعموم المعنى الحرفي اتضح بطلانه، لأن عموم المعنى الحرفي ما يجعل المنشأ سنخ الحكم، ولو كان عموم المعنى الحرفي يجعل المنشأ سنخ الحكم لكان الكلام في القضية الوصفية واللقبية وبقية الجمل على هذا النسق، واحتجنا أن نقول إن دلالة بقية الجمل على كون التعليق للشخص جاي من مداليل أخرى، وإلا أصل الإنشاء الأصل هو أن التعليق لطبيعي الحكم، لأن بالهيئة والهيئة هذه دالة على العموم والكلية كما ادعى الأخوان، وهكذا الكلام الذي أورده المحقق النائي. ومثله ما قد يظهر من بعض الأعاظم من الالتزام بذلك فيما لو كان الحكم الذي يتضمنه الجزاء مستفادا من معنى اسمي، كما إذا قال يجب الإكرام أو يحرم عليك إهانته صار اسمي، عرفنا؟ ليش كلام المحقق النايني ليس بصحيح؟ لعموم المعنى المذكور وليس كالمعنى الحرفي شخصيا جزئيا. أصلا احنا هنا لا نفرق، الفرق فقط ماذا؟ يعني لا نفرق بين قولنا إن جاك زيد فاكرمه وبين قولنا في الدلال، انتبهوا، أي إن جاك زيد فاكرمه أو إن جاك زيد فيجب إكرامه، ترون فارق؟ يعني بحيث كما يقول المحقق النائين إذا قلنا يجب إكرامه كان التعليق لطبيعي الحكم، أما إذا قلنا أكرمه فهنا التعليق ما نقدر نقول لطبيعي الحكم إلا بالتأويل، وذلك أن نقول بأن أكرمه جزئي لكنه يتعلق بالإكرام، والإكرام طبيعته ماذا؟ كلي، فنستفيد كون التعليق كليا من خلال المادة المنتسبة إلى الهيئة. هذا كلام تشوفونه عرفي، مر علينا مناقشته بأقوال وآراء وكذا، بس احنا نريده يعني في باب المناقشة الجزئية إذا صح التعبير، نشوفه ما أصلا هذا الكلام يعني بعيد كل البعد عن كون التعليق لطبيعي الحكم، بل الصحيح أنه لا فارق بين قولنا أكرمه ويجب إكرامه، كلاهما على حد واحد، وإنما يختلف نحو التعبير، تعبيران يختلفان يعني في الألفاظ، وأما في المعنى ما في معنى فارق بينهما، وهذا يعني العرب ببابك، فسألهم عن ذلك. وكذا ما في التقريرات، قلنا هذا يقصد به أجود التقريرات للمحقق الكويت، من أن الكلام المشتمل على المفهوم إذا كان خبريا كقولنا يجب كذا، إذا كان كذا فالمخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصا. ليش؟ لأن هذا اسم، نخبر بالاسم، والأسماء دائما موضوعة لمعان كلية، فيصير الإخبار عن معنى طبيعي كلي، بل هو كلي الحكم، وإنما يكون شخصا خاصا إذا كان إنشائيا. هذا طبعا ينقل كلام المحقق النائيني ولكن بنحو آخر، لأن المحقق النائيني قال كيف تدلل أكرم على أن كون التعليق كليا بالمادة المنتسبة، هذا أورده في التقريرات بعبارة أخرى وبتطبيق ثاني، انتبهنا، قال إذا كان الإنشاء على طريقة الإخبار ما فهو يدلل على أن التعليق لطبيعي الحكم، وإذا كان الإنشاء بطريقة الإنشاء فالتعليق لشخص الحكم وليس لطبيعيه. واضحة هذه لكم الفكرة ولا أكررها؟ ها؟ طيب، ولذلك يقول وكذا ما في التقريرات من أن الكلام المشتمل على المفهوم إذا كان خبريا كقولنا يجب كذا، إذا كان كذا فالمخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا كليا، ليس شخصا خاصا من الحكم، بل المخبر عنه شخصا كليا وهو طبيعي الحكم، بل هو كلي الحكم، وإنما يكون شخصا خاصا من الحكم إذا كان جاء الكلام عندنا عبر الإنشاء كقولنا أكرم زيدا إن جاءك. الماتن يقول لابتناء جميع ذلك على تعقل كون المنشأ أو المخبر عنه كلي الحكم وسنخه. يعني احنا شلون نقدر نفهم ان هذا كلي او نشوف شلون يعني كيفية دلالة الجملة. طبعا الماتن تبنى الوضع اللي هو مذهب الشيخ الأنصاري وقال انه هو اقرب ما يمكن ان نحتمله من هذه الاحتمالات التي اوردنا الكثير منها، لابتناء جميع ذلك على تعقل كون المنشأ والمخبر عنه كلي الحكم وسنخي بالنحو الذي يشمل فاقد الخصوصية التي تضمنتها القضية. لكن من يقول إن هذا إذا كان اسم مثلا يكون بهذه المثابة، وإذا كان فعل يكون على نحو المعنى الحرفي وهو جزئي فيكون شخصي، وقد عرفت أن هذا الكلام غير معقول، وأن أخذ القيد في القضية يستلزم لاختصاص الحكم الذي تتضمنه في مقام الإخبار أو الإنشاء على حد سواء معي بما يقارنه، ومرجع ذلك إلى كون مفاد القضية في النحوين شخص الحكم لا طبيعية دون فارق. مع ذلك يرج إشكالات أخرى على ما أفاده المحقق الخوي في تقريراته عن السيد عن الشيخ النائني، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحيد.